واعلم أن الشفاعة نوعان، عامة وخاصة. فالخاصة هي التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لغيره، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينهم، والثاني شفاعته لأهل الجنة أن يفتح لهم فيدخلوها، والثالثة شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، لأنه لا أحد يشفى في كافر فيقبل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه شفع في عمه فخفف عنه. هذه الأنواع الثلاثة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا تكون لغيره. فإن قال قائل: لماذا خص أبو طالب، لماذا خص أبو طالب بقبول الشفاعة له؟ ألأنه عم الرسول؟ لا، لأنه لو كان هذه العلة لكان أبو لهب يستحق أن يشفع له، لكن العلة أن أبا طالب قام بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأييد دعوته وتصديقه، لكنه حرم الإذعان والقبول، نسأل الله العافية وأن لا يخذلنا. كان يقول في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات السبع التي علقتها قريش في الكعبة، لأنها قصائد عظيمة. يقول في هذه القصيدة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذا تصديق، لكنه لم يذعن ويقبل، فلهذا خذل عند موته فختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. إذن ليست الشفاعة التي أذن للرسول صلى الله عليه وسلم في أذن له فيها من أجل أنه عم، ولكن من أجل ما قام به من المدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النوع خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ثلاثة أنواع. الأول مهاوش، هذا البلد النعاس عند الذكر من الشيطان، وعند القتال من الله عز وجل. نعم، أراك ولا تعي ما أقول. نعم، شفاعته في أهل الموقف أن يقضى بينه، وفي أهل الجنة أن يدخلوها، وفي عمها أبي طالب أن يخفف عنه، حتى كان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. أما الشفاعة العامة للرسول عليه الصلاة والسلام ولغيره، فإنها الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والشفاعة أيضا في أن يرفع الله درجات من نزلت درجته، وهي كثيرة، فيشفعون في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويشفعون بالدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه عامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولكن لا تثبت الشفاعة إلا بأمرين، إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله تعالى بها، فإن لم يأذن فلا شفاعة. قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إيش إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون الله تعالى راضيا عن الشافع والمشفوع له. قال الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذا رضا من؟ لكن الرضا عن من؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المشفوع المشفوع له، هذا شرط رضا الله عن المشفوع له. أما عن الشافع فقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أن يرضى الله عز وجل. فلا بد من رضا الله عن الشافع وعن المشفوع له. نعم. إيش؟ نعم. من إيش؟ نعم. ما في مثل أشكال،
يعني ما يشكرون الوالدين.
من؟ يعني الرسول يشكر الوالدين؟ لا ما يشكر. نعم. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة على جماعة الوسيلة والخيرة، وبعثه مقاما محمودا نوالته. افصل افصل، ما بين يكون اتفاق الليلة. نعم. تقول: لماذا لم يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في والديه؟ لأن شفاعته لعمه أبي طالب ليس لقرابته، لكنه لدفاعه عن الإسلام. وأما والد الرسول فإنهما لم يدافع عن الإسلام، ولهذا استأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الله تعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، هل يعني يصح القياس في الخبر بمعنى أن نقول إذا وجد من يدافع عن الإسلام ويحسن إلى أهله ولكنه لا ويصدق إلا أنه لا يذعن لدين الله عز وجل أن يكون له شفاعة؟
لا، هذا خاص بالرسول وخاص بأبي طالب أيضا، ففيها خصوصية من جهة الشافع ومن جهة المشفوع له. نعم. 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 لا، ما هو هذه القاعدة. نعم نعم صحيح، الأصل في الأمر الوجوب، ولولا حديث مالك ما لقلنا بالوجوب، لكن كون الرسول يؤخر البيان عن وقت الحاجة، هؤلاء قوم جاءوا وافدين لا بد أن يعلموا بكل ما يجب، ثم يقول لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ولا يذكر الإجابة. هنا يتعين، لأن هذه القاعدة عدم الذكر ليس ذكر العدم يعارضها تأخير البيان عن وقت الحاجة، مستحيل. نعم. ثلاثة
ننتظر هذا. ما الأخوة ما ننتظر الأخوة
ولا ما؟ لا الأخوة. كيف عندهم علم بكرة في دراسة رسمية، ليش ما حضر؟ ما لهم عذر يتأخروا. سمع مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر.
الظاهر ما في
صوت. إذا مفتح
عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال: فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد والله، محمد والخميس. قال: فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر والله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. باب ما يقول إذا سمع المنادي.
ها؟ إلى وين؟ طيب. نعم. باب الدعاء. أخذناه. طيب. باب الاستهام في الأذان.
باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني القرعة، وذلك إذا تحشاحوا فيه ولم يكن له مؤذن راتب، أما إذا كان له مؤذن راتب فهو المؤذن، لكن عند الابتداء إذا تشاحوا فيه، إذا لم يختر الجيران أحدهم فإنهم يستهمون. وليس هذا المقصود بهذا الباب، المقصود الحث على الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلى آخر. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الأذان، وأنه جدير بأن يستهم الناس عليه أيهم يؤذن. وفيه أيضا دليل على ضعف همة أولئك القوم الذين إذا حضرت الصلاة قام كل واحد منهم يقول للثاني: أذن أذن أنت، فتجدهم يتدافعون الأذان لا يستهمون عليه. وهذا لا شك أنه حرمان، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون هو الأسبق للأذان في قوله. ومن فوائده أيضا فضية الصف الأول، وأن الناس لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وذلك لفضيلته. وفي أيضا فضيلة التهجير والعتمة والصبح. التهجير يعني صلاة الظهر التي تصلى بالهاجرة، وأما العتمة فهي صلاة العشاء، والصبح معروف. والمعنى أنهم لو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر وما في تركهما من العقاب لأتوهما ولو حبوا على الركب. ففيه الحث على حضور صلاة العشاء والصبح والظهر. لقادر
أحمد
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 تسمعونا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. درس الليلة في البخاري، لأننا قررنا البخاري أسبوعا وصحيح مسلم أسبوعا، وهذا الأسبوع للبخاري. والأخ عبد الوهاب الآن يقول إنني لم أخبرهم، فيكون الحق عليه هو. نعم. نعم إذا بنى أحد مسجدا فالمسجد ليس بيته حتى يختار له من يشاء من إمام أو مؤذن، وإذا كانت وزارة الأوقاف ليس لها تدخل في تعيين الإمام والمؤذن في المساجد الخاصة فإنه يرجع إلى أهل الحي أبداً، لأننا لو فتحنا هذا الباب لاستطاع كل مخرف عنده مال أن يبني مسجد وأن يعين ما فيه من شاء من المخرفين من أئمة أو مؤذنين، وهذا لا يمكن. إيش؟ أنا أقول هذا عرف منكر، هذا عرف ليس بمعروف. نعم لو فرض أن الرجل الذي بنى المسجد صاحب سنة وأنه لا يمكن أن يعين أهل بدعة وعين رجلا مستقيما في دينه، فحينئذ نأخذ به لا لأنه هو الذي عينه ولكن لأن الرجل الذي عين أهل للإمامة أو للأذان. نعم.
باب الكلام في الأذان.
صبر. نعم.
في الأذان يا شيخ.
نعم.
الأذان هل يشترط
في الأذان ايش ورد؟
في الإمامة.
نعم.
قرأنا لكتاب الله تعالى.
أقرأهم لكتاب الله.
نعم. في الأذان يا شيخ ما رأيك؟ هل يشترط حفظ لكتاب الله؟
لا مو شرط. الأذان يشترط أن يكون أهم شيء أن يكون ذا صوت وأن يكون عالم بالوقت وأمينا.
والمؤذن والفراش يكون حافظ لكتاب الله.
نعم.
وهو مسؤول
مساجد
يعني وجد هذا
الشيء. لا وجه لهذا، لكن لعل والله أعلم سبب ذلك أن الإمام والمؤذن كثير التخلف، فإذا تخلف الإمام والمؤذن قام الفراش مقامهم، فلعل هذا هو السبب. نعم.
باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه قال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم.
مشكلة رحمه الله عجيب. لكن نعم أما الكلام فلا شك أنه لا بأس به لا سيما عند الحاجة أو المصلحة، مثل أن يشرع في الأذان ويكون مثل مكبر الصوت ليس على الصوت الذي ينبغي فيقول للقيم ارفعه أو اخفض أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الإقامة ربما يحتاج الإنسان للكلام فلا بأس به إلا إذا كان كلاما محرما كما لو اغتاب وهو يؤذن أو لعن أحد لا يستحق اللعنة وهو يقيم. وأما الضحك فلا شك أنه إذا كان بلا سبب أنه إلى الهزء بآيات الله أقرب منه إلى الجد، لكن قد يسمع الإنسان شيئا يضحكه بغير اختيار أو يرى شيئا يضحكه بغير اختيار، وبعض الناس سريع الضحك إذا رأى أي شيء أو سمع أي شيء لم يملك نفسه فيضحك، فمثل هذا يحمل عليه كلام الحسن رحمه الله، وإلا فلا وجه لوجود ضحك في حال الأذان والإقامة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردر فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة.
نعم. قوله في يوم رجع يعني يوم مطر وطين. فلما برأ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحاب، يعني أن يرخص للناس ألا يحضر. وهل المؤذن قال حي على الصلاة ثم قال الصلاة في الرحال، أو حذف حي على الصلاة؟ الظاهر الأول، ولهذا أدخله البخاري رحمه الله في الكلام في الأذان، أدخل هذا الأثر في الكلام في باب الكلام في الأذان. ولا يتم الأذان إلا بجميع جمله، وعلى هذا فيكون فهم البخاري من هذا الحديث أنه قال حي على الصلاة، ولما خاف أن يكون ذلك عزمة عليهم فيحضروا قال الصلاة في الرحال. ولا بد من مراجعة الشرح
الباب كله يا شيخ.
لا بس هذا. فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة
خطبنا. قال ابن حجر قوله فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره كذا فيه، وكأن هنا حذفا تقديره أراد أن يقولها فأمره. ويؤيده رواية ابن علية إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة. وغوب عليه ابن خزيمة وتبعه ابن حبان ثم المحب الطبري حذف حي على الصلاة في يوم المطر، وكأنه نظر إلى المعنى، لأن حي على الصلاة والصلاة في الرحال وصلوا في بيوتكم يناقض ذلك. وعند الشافعية وجه أنه يقول ذلك بعد الأذان، وآخر أنه يقوله بعد الحيعلتين، والذي يقتضيه الحديث ما تقدم. وقوله الصلاة في الرحال بنصب الصلاة في الرحال بنصب الصلاة، والتقدير صلوا الصلاة والرحال، والتقدير صلوا الصلاة والرحال جمع رحل، وهو مسكن الرجل وما فيه من أثاثه. قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر قال النووي فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان. وفي حديث ابن عمر يعني الآتي في باب الأذان للمسافر أنها تقال بعده. قال والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي، لكن بعده أحسن.
نعم،
لكن بعده أحسن ليتم نظم الأذان هكذا يا شيخ.
نعم.
قال ومن أصحابنا
يعني من أهل ألا يدخل فيما بين جمله شيء من غيره.
قال ومن أصحابنا من يقول لا يقوله إلا بعد الفراغ، وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس انتهى. وكلامه يدل على أنها تزاد مطلقة إما في أثنائه وإما بعده، لا أنها بدل من حي على الصلاة. وقد تقدم عن ابن خزيمة ما يخالفه، وقد ورد الجمع بينهما في حديث آخر أخرجه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن نعيم بن النحام قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم للصبح في ليلة باردة، فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. فلما قال الصلاة خير من النوم قالها. قوله فقال فعل هذا كأنه فهم من نظرهم الإنكار. وفي رواية الحجي كأنهم أنكروا ذلك، وفي رواية ابن علية فكأن الناس استنكروا ذلك. قوله من هو خير منه، وللكشميهني منهم وللحجي مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في أصل الرواية. ومعنى رواية الباب من هو خير من المؤذن، يعني فعله مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير من هذا المؤذن. وأما رواية الكشميهني ففيها نظر، ولعل من أذن كانوا جماعة وإن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين. ولعل من أذن كانوا جماعة إن كانت محفوظة، أو أراد جنس المؤذنين، أو أراد خير من المنكرين. قوله وإنها أي الجمعة كما تقدم عزمة بسكون الزاي ضد الرخصة. زاد ابن علي وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين. وفي رواية الحج من طريق عاصم أني أوثمكم
أوثمكم
أني أوثمكم وهي
إني أوثمكم
وهي ليش؟ خشيت.
وفي رواية الحج من طريق عاصم عد ما مضبوط يا شيخ. إني أؤثمكم.
أني أؤثم يعني خشيت أني أؤثمكم.
أني أؤثمكم وهي ترجح رواية من روى أحرجكم بالحاء المهملة. وفي رواية جرير عن عاصم عند ابن خزيمة أن أخرج الناس وأكلفهم أن يحملوا الخبث من طرقهم إلى مسجدكم وسيأتي الكلام على ما يتعلق بسقوط الجمعة بعذر المطر في كتاب الجمعة إن شاء الله. ومطابقة الحديث للترجمة أنكرها الداودي فقال لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب بأن بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وطريق بيان المطابقة أن هذا الكلام لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه.
الذي يظهر لي من سنة البخاري كما قلت لكم أولا أنه رحمه الله يرى أن الحديث تام، أن الأذان في الحديث تام، وأن هذا الكلام بين أثناء الجمل. وعندي بحاشة يقول بعضهم فصل قال إذا كان في الجمعة حذف حي على الصلاة، وإن كان في غيرها أتم الأذان وقالها بعد، ولعلهم يريدوا الجمع بينما روى عن ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق وما ذكره البخاري. وعلى كل حال فالذي يظهر لي أن كونها قبل أن كونها بدلا عن حي على الصلاة من الأمور المشتبهة، وإيجاب ألفاظ جمل الأذان من الأمور المحكمة، فنأخذ بالمحكم لأن الأذان ذكر مستقل فنأخذ به، ثم نقول عند قول حي على الصلاة صلوا في الحال أو بعد ذلك. وأما أن نحذف جملة من جمل الأذان الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال فهذا لا ينبغي، وهذه الطريقة في المتشابه والمحكم. نعم.
بعضهم ينهى في الصحراء يا شيخ في خارجه يعني يخرج في الصحراء لنزهه فشل الأذان، فيبيتون عندما عند صلاة الفجر هم مستيقظون جميعا، هل نقول يعني لا حاجة أن نقول الصلاة خير من النوم؟
يعني هي على كل حال سنة.
نعم.
فتقال قال لأنه يعني ربما أنه يوقظ من ليس من الإنس. نعم. الصلاة على خير العمل. هي مروية عن ابن عمر بسند ضعيف، ولعله رضي الله عنه إن صح أراد أنه لما قال حي على الصلاة بيّن أن الصلاة هي خير العمل، كما في كتاب الحديث الصلاة خير موضوع. ولكن الذي عليه المسلمون عامة أنهم يقولون حي على الصلاة. لا بعدين يقول هي على الصلاة. نعم.
باب أذان الأعمى إذا كان له
استفاد من هذا الحديث أن المطر والوحل يباح من أجله ترك الجمعة، فيعذر به الإنسان في ترك الجمعة، وإذا عذر به في ترك الجمعة فمن باب أولى أن يعذر في ترك الجماعة. ولهذا عده الفقهاء رحمهم الله من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. طيب وإذا ترك الجمعة فكيف يصلي؟ يصلي ظهرا أربعا. انتهى، أخذنا ثلاثة.
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت.
نعم، الحديث مطابق للترجمة تماما. وقوله إن بلالا يؤذن بليل، هذا إذا تأملته مع بابادة تبين أن هذا في وقت يكون الناس فيه صياما، لأنه قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ولهذا قال العلماء إنه لم يتكرر مؤذنان لصلاة الفجر إلا في رمضان فقط، وأما الباقي فمؤذن واحد إما هذا وإما هذا. وفيه أيضا دليل على جواز الأذان لمصلحة، لأن الرسول بيّن عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم فقط، ليرجع القائم فيتسحر والنائم يستيقظ فيتسحر. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم. وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا يحرم الأكل والشرب حتى يتبين الصبح، يعني لو قدر أنه من حيث القواعد الفلكية يخرج الفجر الساعة 12 مثلا، ولكنه لا يتبين إلا 12:10، فما هو الذي يترتب عليه الحكم الشرعي؟ الثاني. كما أنه لو هل الهلال بمقتضى القواعد الفلكية ولكن لم يرى فإنه لا يلزم الصوم ولا يجوز الفطر، لازم الصوم في رمضان ولا يجوز الفطر في شوال. لكن عمل الناس اليوم متناقض، في أوقات الصلاة يعتمدون الحساب الفلكي، وفي باب الصيام يعتمدون الرؤية، والثاني هو الأصل، الثاني هو الأصل، يعني اعتماد ما رتب الشرع عليه الحكم، هذا هو الأصل. إلا إذا ظهر كذبه، إذا ظهر كذبه أو وهمه فإنه لا يعتبر. فلو أن كنا نرصد القمر بمراصد قوية تراقب القمر وقالوا إنه قد غاب قبل غروب الشمس، ثم جاءنا رجل وشهد أنه رأى القمر بعد غروب الشمس، فهنا لا نقبله لأنه خالف المحسوس، فلا يقبل، لأن رؤية القمر بالمنظار المكبر المقرب أبلغ من رؤيته بالعين المجرد. فإذا كان هؤلاء الذين يراقبونه شهدوا بأنه غاب قبل أن تغرب الشمس، فإننا نعلم علم اليقين أن الذي ادعى رؤيته ليس بصادق، إما متوهم أو أنه كان من عادته أن يصوم الناس ويفطر الناس فأخذ بالعادة. نعم، فعلى كل حال هذه مسائل ينبغي التحري فيها وأن يعلم مراد الشرع. كذلك لو أن رجلا شهد بأنه رأى الهلال بعد غروب الشمس وكسفت الشمس بعد الغروب، يعني في مناطق أخرى غربية كسفت الشمس بعد الغروب، فهنا نتيقن أنه واهم وأنه لم يهد، لأنه مستحيل أن تكسف الشمس وقد رؤي الهلال متأخرا عنه، مستحيل هذا، إذ أن سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، ويعني هذا أنهما متساويان، والشهادة برؤية الهلال بعد الغروب يعني أن القمر إيش متأخر عنها، وإذا تأخر ما يمكن يركض ويتقدم عليها مهما كان. فمثل هذه المسائل ينبغي أن يعتني بها الناس. وذكر صاحب الفروع أن رجلا من الثقات شهد بأنه رأى الهلال وهو ثقة، ومعه أناس ذو بصر قوي وقالوا لم نره، فجاء إلى القاضي يشهد، والقاضي لا يطعن في عدالته وثقته، فقال تشهد؟ قال نعم أشهد أني رأيته. وقال لأصحابه لا لا لم نره. فكان القاضي ذكيا فقال أرني، فذهب به إلى المكان الذي ادعى أنه رأه فيه وقال هل تراه الآن؟ قال نعم أراه. فاشهد، قال أشهد مثل ما أراه. فانتبه فمسح حاجبه فقال له هل تراه الآن؟ أما لا أراه. فتبين أن الذي كان يراه شعرة بيضاء مقوسة ظنها الهلال. نعم، فالمهم أن الوهم يقع من الإنسان، لكن الأمور التي علق الشرع عليها الحكم تؤخذ. فأقول إن قوله لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، معنى الناس يشاهدون الفجر مشاهدة واضحة، وعلى هذا فالعبرة برؤية الفجر في تحريم الأكل للصائم وحل الصلاة أعني صلاة الفجر لمن أراد أن يصلي. وفي هذا الحديث دليل على وصف الإنسان بما بعيب فيه على سبيل التبيين لا على سبيل القدح، لقوله وكان رجلا أعمى. والناس يفرقون بين أن يساق الوصف العيبي على سبيل الذم أو يساق على سبيل التعريف والبيان، فالأول يعرفون أنه غيبة والثاني يعرفون أن المراد به البيان والتعريف، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. والأمر في قوله كلوا واشربوا للإباحة أو للوجوب أو للاستحباب؟ للإباحة، ولهذا ورد في بعض ألفاظ الحديث لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. فقول كلوا واشربوا مثل قوله فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن قد جاءت السنة بأن الأفضل تأخير إيش؟ إيش؟ السحور. نعم، وليس السحور.
المسألة مهمة تقع كثيرا ونريد أن نعرف جوابها. بالنسبة للغيبة، يعني هل يشترط فيها نية؟ أنا إذا قلت فلان أعمى هل يشترط يعني أكون قصدي؟
هو أنت على كل حال ينظر، إذا كان هذا من أجل دعاء الحاجة إلى ذكر عيبه فليس غيبة، وربما تكون غيبة بنية القائل بنية المتكلم.
طيب يعني هل الغيبة تحتاج إلى نية؟
نعم، إذا كان اللفظ يحتمل معنيين فلا بد من النية، لكن قد يعين أحد المعنيين السياق. نعم بن داود. ورد في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، لأن الأذان يطلبها، والغيلان جن تتغول للناس بأسفارها أي تتلون وترعب المسافرين. ما دام جاء الأمر به وثبت أن الأذان يطرد الشيطان ويذهب له طراط. من تخاطب صلى الله عليه
وسلم؟
كيف؟ لا ما له داعي، ما له معنى. صلوا في العالم ما تتجاوب لأنها ليست من الأذان أصلا. نعم، أخذنا ثلاثة.
باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا
إيش يصلي؟ إيه وهو وقف صلي صلى ركعتين خفيفتين. هذه حديث عائشة بعد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
وفي هذا دليل على أن الأذان بعد دخول وقت الصلاة لا بد منه، وأن قول الفقهاء رحمهم الله يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل وإن لم يعد بعد دخول وقت الصلاة، واستدلالهم بحديث بلال في غير محله، لأن بلالا يؤذن لا للفجر ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم، والفجر لا بد له من أذان، وأذان الصلاة لا يكون إلا بعد الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وبه نعرف خطأ فهم بعض الطلبة الذين قالوا إن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا إن رسول عليه الصلاة والسلام قال لبلال إذا أذنت الأول صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فإن الأذان الذي قبل الوقت ليس للصبح لكنه لغرض إيش آخر، وهو إيقاظ النائم وإرشاء القائم. وتسمية أذان الفجر بعد الفجر أذانا أول باعتبار بنسبته إلى الإقامة فإنها أذان ثاني. وبهذا لم هو صحيح كل حديث ثلاث تسليمات. وبهذا نعرف أنه يجب على الإنسان أن يتريث في الأحكام التي يرتبها على الأدلة وأن لا يتعجل، لا سيما إذا كان الذي ذهب إليه قولا شاذا لم يقل به أحد سبقه إليه، فإنه يجب أن يتريث أو كان عليه الأكثر من العلماء، لأن الصواب إلى الأكثر أقرب من الصواب إلى الأقل، فأنت إذا رأيت قولا يخالف أكثر العلماء فلا تتصرف، فكر، لأن الأكثر لا شك أنه أقرب إلى الصواب من الأقل، وإذا تبين لك أن الصواب مع الأقل فاتبع الصواب. وكذلك لو كان لم يسبقك أحد أيضا لا تقدم، لأنه كيف يحجب الله فهم هذا النص عن أمة محمد من الصحابة إلى وقتك ويدخره لك؟ هذا ليس بمعقول. فإذا لم تسبق إلى قول فلا تقحم نفسك به. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو في العلم والفهم والعقل إذا قال قولا يقتضيه النص قال علق هذا القول إن كان أحد قال به. قال رحمه الله المطلقة طلاقا بائنا بالثلاث، إن كان أحد قال بأنه يكفي استبراؤها بحيضة فهو الحق ولم يزل به، مع أنه ظاهر القرآن وقياس الفلح. كيف هو ظاهر القرآن؟ لأن الله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن. من المطلقات التي بعولتهن أحق بردهن؟ الرجعيات. والمعنى أيضا مناسب، لأنه إذا كان ليس له رجعة عليها كيف نحبسها؟ وربما يكون بين حيضتيها أشهر، لكن مع ذلك علق القول به على وجود قائل، مع أنه رحمه الله إمام والخلع اللي جاءت به السنة أنها تستبرئ بحيضة هو مقتضى قياس الطلاق البائن عليه، لأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة فقط، إذ أن المقصود هو براءة الرحم لعدم تمكن زوجها من رجعه. فعلى كل حال هذه نصيحة لكم ولمن يسمع كلامي، ألا تتسرعوا في الإفتاء، اطمئنوا تأنوا. والسلامة كان الإمام أحمد لا يعجل بها شيئا، مو لازم أبت في أمر ربما أندم عليه غدا وربما لا يكون هو حكم الله ورسوله.